إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده المؤمنين في هذه الحياة ما يكون سببا لألفتهم ومحبتهم واجتماعهم، ومن ذلك ما مضى في الأسبوع الماضي من عبادة السلام وفضل إفشائه بين المسلمين وما له من الثمرات العاجلة في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن هذه العبادة التي هي عبادة السلام لها آداب وأحكام ومستحبات وواجبات تتعلق بها، فمن أول ذلك أن بذل السلام وإفشاءه بين المسلمين من المرغب فيه، ومما جاء فيه الفضل الكثير، وكلما كان المسلم أسرع ببذل السلام لمن لقيه كان الأفضل والأولى بفضل الله سبحانه وتعالى. فيستحب إفشاء السلام ونشره وبدء المسلمين به، وأما رده على من سلم عليه فإنه من الواجبات الكفائية، يجب على المسلم عليه إن كان واحدا أن يرد على من سلم عليه، وإن كانوا جماعة أجزأهم أن يرد أحدهم، لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأمر الله تعالى بالتحية لمن حيا بأحسن مما حيا به أو برد ما حيا به ورده عليه كما بدأ. فإن كانوا جماعة أجزأ أن يسلم أحدهم، وإن كان الجلوس جماعة وسلم عليهم غيرهم أجزأ أن يرد أحدهم، لحديث علي بن أبي طالب في السنن، وله شواهد هو بها حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يرد أحدهم، أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس إذا بذل عليهم السلام أن يرد أحدهم، فهو واجب على الكفاية إن كان المارون أو المسلم عليهم كثير، وأما إن كان المسلم عليه واحدا فإنه يجب أن يرد السلام على من سلم عليه. مما يستحب في هذه العبادة العظيمة أن الإنسان يحرص على أكمل ألفاظها وأعظمه أجرا، وهو قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد جاء في حديث أبي هريرة وفي حديث عمران في السنن أن رجلا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال عشر حسنات. فجاء رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عشرون حسنة. فجاء رجل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ثلاثون حسنة. فكلما زاد الإنسان في السلام على أكمل صيغه وأفضلها فإنه يكون له الأجر أكثر. وانتهى السلام إلى قوله وبركاته، فقد صح في موطأ الإمام مالك أن رجلا دخل على ابن عباس رضي الله عنهما وهو قد عمي في آخر عمره رضي الله عنه، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزاد أشياء، فقال ابن عباس من هذا؟ قالوا هذا اليماني الذي يغشاك أن يأتي مجالسك للعلم. فقال له يا أخي إن السلام انتهى إلى البركة، إن السلام انتهى إلى البركة. وفي شعب الإيمان للبيهقي من طرق عن ابن عمر أن رجلا سلم عليه فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال يا أخي حسبك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فانتهى السلام إلى البركة. فيحرص الإنسان على أكمل لفظ في إفشاء السلام، وأما الراد فإنه يجب عليه أن يرد كما سلم عليه المسلم، وإن زاد فهو أحسن. فإن سلم عليه بقوله السلام عليكم وجب عليه وعليكم السلام، وإن زاد فهو أحسن. فإذا قال له السلام عليكم ورحمة الله وجب مثل ذلك، وإن زاد فهو أحسن. وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليس له إلا أن يرد عليه بمثل ما بدأه، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن آدم لما خلقه الله أمره أن يذهب إلى نفر من الملائكة فيسلم عليهم، فأتاهم فقال السلام عليكم السلام عليكم، فزادوه وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فالراد يجب أن يرد بمثل ما سلم عليه المسلم، وإن زاد بالزيادة المشروعة فهو أحسن. من أدب السلام ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير، جاء في رواية للبخاري والصغير على الكبير. فالسنة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان راكبا يسلم على من كان ماشيا، وأن من كان ماشيا يسلم على من كان قاعدا، وأن القليل يسلمون على الكثير، وأن الصغير يسلم على من هو أكبر منه، وإن فعل العكس جاز ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وهذا فيما إذا التقى الماشون أو الماشون مع القاعدون. أما إذا جاء إنسان وورد على أناس قاعدين وجاء جماعة ووردوا على قاعدين فإنهم يسلمون عليهم، سواء كان الواردون أكثر أو أقل، وسواء كان الوارد هو الأكبر أو الأصغر إذا ورد على قوم جلوس. من آداب السلام أنه يشرع تكرار السلام على من تكرر لقاؤه ولو عن قرب من الزمان. فإذا لقي أخاه ثم مشى إلى مكان ثم رجع إليه في نفس المكان ولو لم يمضي إلا وقت يسير، شرع له أن يرد عليه السلام، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه، لما في السلام من الأجر، ولما فيه من ذكر الله، ولما فيه من الدعاء. فشرع تكراره على من تكرر لقاؤه ولو كان لقاؤه عن قريب. وتعرفون حديث خلاد بن رافع في الصحيحين الذي دخل فصلى وأساء في صلاته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فسلم عليه، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما كان صلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذه الصلاة، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. الشاهد من ذلك أنه يذهب يصلي بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وهو وإياه في مسجد واحد، وكلما رجع إليه سلم عليه ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فالسلام ذكر لله وعبادة عظيمة ودعاء للمسلم عليه، فيشرع تكراره على من تكرر لقاؤه ولو كان لقاؤه قريبا. مما يشرع في السلام أن الإنسان كما أنه يشرع إليه إذا دخل المجلس أن يسلم، فكذلك يشرع له إذا أراد أن يقوم من المجلس وينصرف أن يسلم على الجالسين. فقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. فكما أنه يسلم إذا دخل وإذا وصل إليهم، كذلك يشرع له السلام إذا أراد الخروج وأراد مفارقة ذلك المجلس. وهذا الأمر يغفل عنه كثير من الناس، أنه إذا وصل إلى الإنسان أو إلى المجلس سلم عليهم، فإذا أراد أن يقوم قليل من يسلم ومن يسلم إذا أراد الانصراف. وقد أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكما أنه يجب على المسلم عليهم رد السلام حين دخول المسلم، كذلك يجب عليهم رد السلام إذا سلم عليهم المنصرف. مما يشرع في السلام، مما يشرع فيه السلام، أن الإنسان إذا استأذن على أخيه المسلم أن يسلم عليه، إذا استأذن عليه في بيته أو في مكان جلوسه. ومثله كما قال العلماء إذا اتصل بأخيه فإن الاتصال استئذان، فيشرع له أن يبدأ بالسلام. ففي سنن أبي داود عن ربعي بن حراش أن رجلا من بني عامر أتى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يستأذن ويقول أأدخل أأدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا الرجل فعلمه الاستئذان وقل له أن يقول السلام عليكم أأدخل. فقال النبي عليه فقال ذلك الرجل السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سنن أبي داود عن كلدة بن الحنبل أن صفوان ابن أمية أرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من اللبن وشيء من اللحم، فجاء يطرق باب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أدخل، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام حتى سلم وبذل السلام حين استئذانه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالدخول. وكان رجل يستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة وهو يراه وينظر إليه ويقول أأدخل أأدخل، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال السلام عليكم فأذن له. قال لو بقيت من الليل بدون سلام لما أذنت لك. وقد حسن العلامة الألباني قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام مع ذلك الرجل الذي كان يستأذن عليه وهو ينظر إليه، فلم يرد عليه ولم يأذن له بالدخول حتى سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد ذلك أذن له. كذلك المتصل على الهاتف يشرع له أن يبدأ بالسلام، المتصل هو الذي يبدأ بالسلام، فإذا أراد أن يفارق أخاه في اتصاله به فليسلم عليه كما سلم حين بدئه بكلامه لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك. مما يشرع في السلام أن الإنسان يحرص أن يسلم على الصبيان ولا يترفع من ذلك، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر بصبيان فسلم عليهم ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والسلام على الصبيان فيه من التواضع ومن تعليمهم هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، وفيه أيضا تأليف لقلوبهم، وفيه أيضا تربيتهم على الأخلاق الطيبة وعلى العبادات التي هي سبب الأخوة بين المسلمين. وربما نشأ الصبي على هذه العبادة إذا رأى الناس يبذلونها له. وأما أهل الكبر وأهل الترفع فإنهم لا يطيقون ذلك، بل يرون هذا تصاغرا منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كلما مر على صبيان سلم عليهم عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيضا مما يشرع في السلام أن الإنسان إذا دخل بيته على أهله أو أبيه وأمه أو على أبنائه وبناته أن يبدأهم بالسلام، لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال من قال من المفسرين: فسلموا على أنفسكم، أي على أهليكم. وفي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل والمقداد وغيره ممن كان عنده عليه الصلاة والسلام نائمين فيسلم تسليما، لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، أي لا يسلم بصياح ولا برفع صوت، بل يسلم سلاما من كان مستيقظا سمع ذلك السلام، ومن كان نائما لا يزعجه ذلك السلام ولا يؤذيه من نومه. فلذا يشرع على الإنسان إذا دخل بيته أن يفشي السلام وأن يسلم على من في البيت، ولعموم الحديث: من بدأكم بغير الكلام، من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. مما يشرع في السلام أنه يستحب أن يكون المسلم على طهارة، وكذلك الراد، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل ولم يكن على طهارة فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فتيمم ثم رد عليه السلام. وفي السنن أنه قال له: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهارة. وهذا هو الأكمل والأفضل، لأنها من ذكر الله جل وعلا. فإن رد السلام أو بدل السلام ولو لم يكن على طهارة جاز ذلك. وأيضا المسلم إذا مر على من يقضي حاجته فلا يشرع له أن يرد عليه السلام، فلا يشرع له أن يسلم عليه، بل كره أهل العلم ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه في قضاء حاجته، ويكره في ذلك الحين ذكر الله عز وجل. فالمسلم على من يقضي حاجته ربما يلجئه إلى ذكر الله وقت قضاء الحاجة وهو مكروه، فيكره أن يسلم المسلم على من يقضي حاجته. مثله كما قال العلماء: الداخل إلى المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب يكره أن يسلم على القاعدين، لأنهم مأمورون بالإنصات ولأنهم منهيون عن الكلام، فالمسلم عليهم ربما يجعلهم في حرج، هل سيردون عليه أم هم مأمورون باستماع الخطبة. فلذا كره أهل العلم للداخل إلى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يسلم عليهم. مما ينبه عليه في السلام أنه نهي عن السلام بالإشارة دون اللفظ، وهذا حال كثير من الناس، منهم من يشير بيده، ومنهم من يشير بأصابعه، ومنهم من يشير برأسه، وكل ذلك مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في عدة أحاديث صحها العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وإن تسليم النصارى الإشارة بالأكف. وجاء في بعض الأحاديث أنه قال: لا تشبهوا باليهود ولا تشبهوا بالنصارى، إن تسليم اليهود إشارة بالأكف أو الرأس أو الأصابع. فالإشارة دون تلفظ بالسلام من فعل اليهود والنصارى، ومما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما السلام الذي حث عليه فهو السلام نطقا ولفظا كما أمر به وعلمه أصحابه. والإشارة إذا احتاج إلى ذلك جاز له الإشارة، ولكن لا بد أن يكون مع الإشارة تلفظ فيها، كأن يكون المسلم عليه بعيدا لا يسمع الصوت فيسلم عليه لفظا ويشير إليه بيده كي يفهم أنه سلم عليه، أو أن يكون المسلم عليه أصم لا يسمع السلام فيتلفظ بالسلام ويشير له بيده تفهيما له أنه سلم عليه حتى يرد عليه السلام. كذلك يجوز السلام إشارة في حق المصلي، إذا دخل إنسان فسلم عليه ولم يكن بالمجلس غيره، فقد جاء في حديث بلال في السنن أنهم كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، فيبسط كفه أي يرفع كفه باسطا لها إشارة إلى رد السلام على من سلم عليه. وهذا كما سمع إذا لم يكن في المجلس غيره، أما إذا وجد غيره فإنه يجزي أن يرد السلام بعض الجالسين ممن ليس في صلاة. والسلام على المصلي جائز، ولكن لا يجوز أن يرد المصلي نطقا، وكان هذا في أول الإسلام ثم نسخ كما في حديث ابن مسعود وجابر بن عبد الله وغيرهما في الصحيحين أنهم كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة فيرد عليهم السلام. قال ابن مسعود: فلما قدمنا من الحبشة، وفي بعض الروايات: فلما نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرد علينا السلام، أي لا يرد عليهم نطقا، ولكنه يرد إشارة كما حكاه بلال رضي الله عنه، وإن شاء أخر رد السلام إلى ما بعد الصلاة، فإن فرغ من صلاته رد عليه السلام. من أحكام السلام أنه يشرع الزجر للمبتدع أو للفاسق العاصي إذا كان على معصية، ورأى الإنسان أن ترك السلام عليه يكون فيه زجرا له فيشرع له أن يزجره بذلك. وقد بوب عليه البخاري في صحيحه ترك السلام على أهل الأهواء، وبوب في الأدب المفرد ترك السلام على الفاسق. وكان عبد الله بن عمرو يقول: لا تسلموا على من يشرب الخمر. وفي الصحيحين عن كعب بن مالك أنه لما تخلف مع صاحبيه عن غزوة تبوك ترك النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم والسلام عليهم. قال كعب: فكنت آتي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم عليه، ثم أقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لم يحركها؟ قال: ثم أتيت على أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت الثانية فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت الثالثة فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال: فلم يرد علي شيئا، فسالت الدموع من عيني فانصرفت عنه. فهذا فعل عليه الصلاة والسلام، وفعل أصحابي رضي الله عنهم الروي في ذلك مصلحة ومنفعة كالدواء يداوى به المريض. فإن الفاسق العاصي إذا رأى من الصالحين أنهم تركوا السلام عليه وتركوا كلامه ربما حاسب نفسه، وكذلك المبتدع الذي هو في بدعته إن رأى من الصالحين أو من أهل الخير ترك السلام عليه ربما حاسب نفسه. وهذا كما سمع إن كان فيه نفع ومصلحة لذلك الذي يترك عليه السلام، فأنت تترك السلام عليه رحمة به وإرادة للخير له حتى يكف عما هو فيه. فإن كان ترك السلام عليه يزيد شره، يزيد من شره ويزيده بعدا ونفورا، فهنا يشرع تألفه ونصحه والكلام معه بما يرجى أنه يكون نافع له. من أحكام السلام أيضا وهي كثير أنه يحرم بذل السلام للكفار، لمن كان يعيش بين الكافرين أو كان يخالطهم سواء في عمل أو في طريق أو في بيت، فيحرم رد السلام عليهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإن لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فإن سلموهم وبدأوا بالسلام فليقل وعليكم، لما في الصحيحين عن أنس وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وذلك لأنهم يقولون السلام عليكم وهو الموت، كما كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الراد عليهم وعليكم، فإن دعوا بالسلامة كان عليهم مثله، وإن دعوا بالسام وهو الموت كان عليهم مثله. من أحكام السلام أنه يجوز تحميل السلام مع إنسان لرجل آخر، فقد جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن من بلغه إنسان سلاما من آخر أن يقول وعليك وعليه السلام، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت: وعليك وعليه السلام ورحمة الله. وأحكام السلام كثيرة وآدابه هذه من أهمها ومن أبرزها ومن أكثرها انتشارا بين المسلمين، وإن من أعظم ما ينبه عليه أنه لا يجوز للمسلمين أن يستبدلوا هذه العبادة العظيمة بعادات عن الكفار وبتقاليد من تقاليد الكفار، سواء بقولهم صباح الخير أو مساء الخير أو بكلمات أعجمية يرددونها عند لقاء بعضهم لبعض، ولكن المشروع هو بذل السلام وهذه التحية وهذا الدعاء التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من الراسخين في العلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وق المسلمين من شره. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة فالله أكبر لا إله إلا الله